السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، I have been told to say in Arabic, so I am going to say in Arabic, inshallah ta'ala. There is some reason for that. أشكر الإخوة المسؤولين القائمين على مثل هذه الندوات والملتقيات في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية شرقا وغربا، فجزاهم الله خيرا. لقد اجتمعنا في العام الماضي في لندن واتفقنا على بعض القرارات والتوصيات للعمل في المستقبل، فمن المناسب أن نبدأ أعمالنا اليوم من تلك القرارات والتوصيات، ليكون اجتماعنا حلقة الوصل مع اجتماعنا السابق في لندن، خاصة محاولات لتوثيق الصلات والعلاقات بين المراكز الإسلامية والمؤسسات الدينية وتأسيس قناة تلفزيونية تلتزم قيم التقريب وتسعى لتحقيق الأهداف، لأن المؤسسات الإسلامية أيها الإخوة لها دور شامخ في الحفاظ على المجتمعات الإسلامية في الدول الغربية، لأنها هي الوسيلة الكبرى لتعليم المسلمين وتوجيههم ولربطهم بالثقافة الإسلامية. فهؤلاء المسلمون الذين دخلوا في هذه البلاد لأغراض مختلفة، منهم من جاء لحصول العلم، ومنهم من جاء للتجارة، ومنهم من جاء للبحث عن العمل، ثم دفعتهم الأسباب للبقاء في هذه الديار. وهكذا صارت هذه المراكز هي وليدة حاجتهم الذين استوطنوا الدول الغربية وهم من جنسيات مختلفة. ففي فرنسا مثلا نجد الغالبية العظمى من المسلمين القادمين من المغرب وبعض الدول المتجاورة، وفي هولندا القادمين من إندونيسيا أو سرينام، وفي المملكة المتحدة بريطانيا من شبه القارة الهندية، وفي ألمانيا القائمين من تركيا عاد. وبربطهم فمن الطبيعي تختلف عاداتهم وتقاليدهم، ولكن توحدهم الثقافة الإسلامية ويربطهم الدين الحنيف، لأنه دين الجميع، دين البشرية كافة، فلا تفصلهم الاختلاف في الألوان والعادات والقبائل. وهكذا كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقط إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن. وأيضا لا يتمكن أعداء الأمة من الانقضاض عليها ما داموا على هذا المنهج الرباني، ولكن إذا نسيت الأمة هدفها الأساسي فلا يمنعها من الهبوط والذلة، كما قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الآكلة على قصعتها. قيل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فأسست الجمعيات والمؤسسات الإسلامية لأغراض دينية نبيلة، ولكن لا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال الوحدة الكاملة، لأنها لوحدتها وتضامنها تسير قوة لا تقف في مواجهتها قوة أخرى، سواء من أمريكا، سواء من أوروبا، سواء من أي دولة أخرى. ولكن الوحدة الكاملة هذه قد تكون مع الأسف متعذرة في هذه الظروف الراهنة، ولذا يجب علينا أن نركز بالتنسيق والتعاون في هذا المجال، لأن ساحة العمل الإسلامي في حاجة إلى تضافر الجهود، وإن المؤسسات الإسلامية أولى وأجدر بهذا التضافر، التي تتمثل في توحيد الصفوف وتجمع القوى، وتوحيد الهدف أن تقوم بالتنسيق بينها داخليا وخارجيا لتحسين هؤلاء المسلمين وأجيالهم المتتابعة من الذوبان في المجتمع الغربي خاصة في أوروبا وأمريكا. ولكن مما يؤسفنا ويحزننا أن نرى بعض علمائنا وبعض الدعاة يختلفون في أمور يسيرة ويقلدونهم الشباب وينقلون هذه الخلافات إلى الغرب ويجعلونها كوسيلة لتفصيل المراكز وتوزيع المساجد حتى، ويتركون وراءهم القضايا الكبرى، بينما أعداؤنا يعيشون في عصر الكيانات الكبرى والاتحادات العظمى. فلا يخفى على أحد أن الخلافات بين الأوروبيين كانت عميقة، وجرت بين هذه الدول حروب دامية مستمرة، منها الحرب العالمية الأولى والثانية، وهناك حروب أخرى، ولكن أنهم فتحوا أبوابها وهدموا جدرانها. ولكن شباب أمتنا الإسلامية ودعاة مساجدها يغلقون أبوابها ويفصلون كتائبها لأمور لا تتجاوز بين الأولى والأفضل فقط. فالظروف هذه تقتضي التنسيق والتضامن والوحدة، لأن وحدة العمل الإسلامي في الغرب تفيد على حصول مستحقاتهم من الحكومة، وتقتضي هذه الأمور في هذه الأيام خدمة المسلمين على مستوى أوروبي وأمريكي، خاصة تنمية الوعي بالعلوم الإسلامية ونشر الدعوة الإسلامية، وأيضا الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ومجاهدة الأفكار الهدامة والتيارات المواجهة للإسلام، ورصد ما يكتب وما يقال عن الإسلام والمسلمين في الأعلام المختلفة. انظروا إلى ماذا نشر في الجرائد المحلية الإنجليزية في الأسبوع الماضي، وكم أثاروا من الفتن والبلبلة بين المسلمين، والتعاون في الأعمال المتماثلة مع الجهات الإسلامية وتنسيق العمل لمزاولة النشاطات، وذلك للاجتناب من تكرار العمل. الضوابط أيها الإخوة، هناك بعض الضوابط: لا يمكن توحيد الصفوف ومحاولة التقاريب بين المراكز الإسلامية وتنسيقها للعمل إلا بالضوابط: الحرص على سلامة المنهج، كثرة الجمعيات والمؤسسات الدينية أحياناً لا تبشرنا بالخير، حيث أنها لم تؤسس لأغراض متينة منبثقة من الكتاب والسنة. فهناك مراكز الحمد لله تبذل جهودا للدعوة، لكن بعض المراكز دون وعي إسلامي مطلوب، لأنها تركز على العادات والتقاليد التي لا وجود لها في الكتاب والسنة. إذن يتعين على الدعاة والمسؤولين والقائمين على الجمعيات الاهتمام بلزوم الكتاب والسنة، وكما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأيضا الإخلاص وروح التعاون، يعتبر الإخلاص في تطوير العمل سر من أسرار النهوض والازدهار، ولبنة أساسية لقبول العمل عند الله والجزاء عليه، كما يعتبر المفتاح الرئيسي في التنسيق بين المراكز والمؤسسات الإسلامية. وبوجود روح المحبة والتعاون يشعر الجميع أنهم في مركب واحد ويسعون لغاية واحدة. البعد عن التعصب، إن وجد روح التعاون والمحبة والإخلاص فليس هناك مجال للتعصب. قد يختلف اثنان في البيت، كل يوم نحن نشاهد بين أولادنا هذا الاختلاف، ولكن الاختلاف صار بعض الأحيان انتشار والتفريق والتوزيع بين صفوفنا، وهذا شيء لا يمدح أبدا. وأيضا إن وجد هناك روح التعاون والمحبة بالإخلاص فليس هناك مجال للتعصب، ولا يكون التعدد وجهات النظر داعيا للتعصب للرأي الواحد أو إحداث فرقة بين فسائل المسلمين، لأن فإن اختلاف الرأي لا يفسد للود والمحبة الموجود بيننا في كل زمان ومكان، ولكن في الأواني الأخيرة صار الاختلاف بداية الافتراق والتشتت والاختلاف والمقاطعة، حتى مع الأسف أيها الإخوة سامحون العلماء، حتى أصبح بعض العلماء ينظرون إلى علماء المراكز الأخرى بنظرة أجنبية مبغضة في هذه الأيام مع الأسف الشديد، حتى ولا يرغبون في تبادل السلام والمصافحة والجلوس مع الآخرين. كم من العلماء لما كانوا يدخلون في هذا المركز في هذا اليوم كانوا يترددون، هل ينبغي لي أن أدخل في هذا المركز؟ أيها الأخي الكريم، هل فهمت؟ إذا جاء عضو البرلمان الإنجليزي وهو غير مسلم وهو مسيحي فنحن نرحبه من السيارة ونودعه إلى السيارة، وأما إذا جاء عالم من مركز آخر لا نريد أن نسافح ونقابل معه ونجلس معه، هل هذا يسمح لمن يقرأ القرآن والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وفي الختام أيها الإخوة نقول إن نجاح الدعوة الإسلامية في الغرب نجاح للإسلام والمسلمين في العالم، ليس فقط في الغرب بل في العالم، وذلك لأهمية هذه الدول. الدول الأوروبية والأمريكية لها أهمية كبيرة، وذلك لما تمتلك من الأسباب في الميادين المختلفة ومكانتها العالية من النواحي المتعددة، كما في نجاح هذه الدعوة بقاء لأبنائنا وأولادنا الذين ولدوا في هذه الديار ويعيشون فيها، كما هو ضمان لسلامة هذه المراكز والمؤسسات الدينية التي بنيت ولا تزال تبنى. ولكن هذا النجاح لا يأتي بالأماني، بل لا بد من تفكير عميق وإخلاص راسخ وتنظيم العمل والتنسيق بين المؤسسات الإسلامية المختلفة. كما عندي ملحوظة أخيرا لبعض من ينتسب إلى العلم خاصة في الدول العربية في هذه الأيام بخصوص إصدار الفتاوى والأجوبة عبر الإنترنت والوسائل الحديثة، ألا يسارعوا في إصدار البيانات والفتاوى على المسموعات والشائعات دون تثبت وتحقيق مطلوب، خاصة إذا كانت المسائل تتعلق بجمعية معينة أو شخصية ما أو بخصوص المصطلحات الإسلامية. يمكن لاحظتم أيها الإخوة في هذه الأيام المصطلحات الإسلامية بدأ الناس هم يستعملون كأن ليس لها قواعد وأصول وآداب، كأمير المؤمنين، خلافة، خليفة، هل كل واحد يقوم ويقول أنا أمير المؤمنين؟ هل يجوز له أن يقول ويدعي أنه أمير المؤمنين هكذا؟ وكل واحد يقوم ويدعي أنه يعني أسس الخلافة الإسلامية وهكذا؟ لكن أيها الإخوة كم من الشباب هم يتأثرون بهذه الألقاب نظراً على المسموعات فقط، فإذن ينبغي الرجوع إلى أهل العلم والخبرة والمعرفة الذين يعرفون هذه الأمور. أسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقبل جهودنا وبارك في مساعينا ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صرف میں ایک گزارش یہاں پر، چونکہ ہمارے بھائی نے بھی اردو میں دو جملے کہے، تو میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک جملہ آپ کے سامنے، ایک چیز، کہ اس وقت جو عجیب و غریب صورتحال ہے، اگر ایک غیر مسلم، چاہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہو یا کونسل کا ممبر ہو، غیر مسلم ہے، ہم سب مانتے ہیں اس کو کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ جب آتا ہے تو ہم بڑے فخر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کار سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور کار تک اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، مگر ایک دوسرے مرکز کا مسلمان بھائی، عالم دین، داعی اسلام، اگر اس کے ساتھ ہمارے کچھ اختلافات ہیں بعض مسائل میں، تو ہم اس کے ساتھ سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. کیا یہی دین کی محبت ہے؟ کیا یہی موجودہ زمانے کا تقاضا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ غیر مسلم مسلمان سے بہتر ہو گیا؟ کہ آپ کار سے استقبال کر رہے ہیں اور اس کو سلام کرنے کے لیے تک تیار نہیں ہیں. اور اسی طرح سے دوسری جو گزارش ہے کہ آج کل جو بہت ساری اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے کم ہماری گزارش ہوگی, آپ چاہے کسی اسکول آف تھاٹ کے ہوں, کسی مدرسے میں جاتے ہوں, کسی مسجد میں جاتے ہوں, اپنے علماء ربانی سے پوچھ لیا کریں, کیونکہ بعض اصطلاحات کا خاص مفہوم ہوتا ہے. ہر آدمی جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ کر پیش کرے, امیر المومنین ایسے نہیں ہوتے, اس کے لیے شرائط ہیں, اس کے لیے آداب ہیں. کم سے کم اپنے علماء سے معلوم کیجئے کہ کون امیر المومنین ہو سکتا ہے, کون خلافت کا حقدار ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا اصول اور ضوابط ہیں. ایسا نہ ہو کہ صرف جذباتی طور پر ہم ایسے اقدام کریں جس کا نقصان ہم سب کو مل کر اٹھانا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا.